الخلل المنهجي الأكبر في القراءة السريانية للقرآن سواء من ناحية التنظير أو من ناحية التطبيق هو اعتبار أنه كلما كانت عندنا كلمة عربية من الممكن أن تقرأ بصورة سريانية فذلك يدل على أن القرآن سرياني. الخطأ هنا متعدد الأوجه. أولا، هل يلزم من الاشتراك اللفظي التقارض؟ هل يلزم أن تكون هناك كلمة في العربية لها ما يقابلها بنفس المعنى في السريانية أن تكون اللغة العربية قد اقترضت من اللغة السريانية؟ لا. يقول عبارة جميلة جدا يقولها أنستاس الكرملي أحد علماء اللغة العربية النصارى، وكان قد درس في الكلية الإكليريكية اليسوعية وعاش في لبنان، أمه عراقية. قال في كتابه نشوء اللغة العربية ونموها واكتمالها صفحة 67، قال كلمة مهمة جدا، قال: الكلمات المشتركة بين اللغة العربية والسريانية والآرامية لا تكون العربية فيها مقترضة من السريانية أو الآرامية إلا فيما هو يتعلق بالشأن الخاص لبني إرم والشأن الخاص للسريان، يعني أمور خاصة في تاريخهم، أما غير ذلك فهذا من المشترك السامي. بمعنى آخر، الأصل في الاشتراك بين العربية والسريانية والآرامية اشتراك الأصل في اللغة الأم الأولى التي تفرعت عنها هذه اللغات، والاستثناء هو أن يأخذ القرآن أو تأخذ اللغة العربية من التراث الإسرائيلي وتراث بني إرم. بمعنى مثلا أسماء الأنبياء، الإجماع بين العلماء على أن هذه الأسماء أو جلها على الأقل ليست عربية وإنما هي مأخوذة من التراث القديم لبني إسرائيل، فهذا هناك مبرر هنا. لكن في غير ذلك الأصل هو الاشتراك، الأصل هو الاشتراك، هذا أول شيء. ثاني شيء، التشابه بين اللغات لا يلزم منه التطابق. التشابه بين اللغات لا يلزم منه التطابق، بمعنى وجود كلمة في الإنجليزية ووجود نفس الكلمة في الألمانية لا يلزم من ذلك أن تكون الكلمة واحدة، فقد تكون هناك مجرد تشابه في الكتابة أو تشابه صوتي فقط. نعطي مثال على هذا الأمر، كلمة حنيف في القرآن: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فأقم وجهك للدين حنيفا. حنيف هنا بمعنى المنحرف عن الضلال، المستقيم على الحق المنحرف على الضلال. كلمة حنيف العربية تقابل حنيف العبرية وتقابل حنفة أو حنفو السريانية على اختلاف اللهجتين الشرقية والغربية، نفس الكلمة لكنها في العبرية والسريانية تعني المدنس أو النجس أو المنحرف عن الإيمان، أو كما يسميها جيزانياس في معجمه للعبرية والآرامية في الكتاب في العهد القديم، يقول يعني profane أو irreligious غير ديني. هذا المعنى يصادم تماما المعنى القرآني. من تكلفي جابريال ساما وغيره ممن كتبوا في هذا الأمر حاولوا أن يردوا الكلمة العربية إلى الكلمة العبرية أو السريانية، وهذا أمر محال. لماذا؟ لأن السياق القرآني قاطع في أن كلمة حنيف لها معنى إيجابي، في حين أن كلمة حنيف بالعبرية والسريانية لها معنى سلبي، وبالتالي الاشتراك اللفظي هنا لا يدل على التطابق، لأن السياق دائما هو الحاكم. وكثير من الكلمات العبرية في التوراة عرف معناها بالسياق، لأنني كما قلت سابقا لغة التوراة الأولى لغة ماتت، وإنما نحن نعيد اكتشافها دائما. هذا الأمر الثاني، إذن الاشتراك اللفظي لا يدل على المطابقة في المعنى. الأمر الثالث هو أن الكلمات حتى عندما يكون لها أصل لغوي واحد في الأول، الكلمات تتطور وتأخذ معاني جديدة، وهذا معروف عندنا حتى في اللهجات العربية. بمعنى في السمية الأولى قد تكون الكلمة معنى معين، ثم بسبب الاستعمال والتداول تتحول هذه الكلمة من معنى ما إلى معنى آخر، فتبقى في لغة على معناها الأول وتتحول في اللغة الثانية إلى معنى آخر، أو تتحول في كلتا اللغتين. أعطيكم مثالين. كلمة لحم العربية، لحم كما نعرفه جميعا، نفس الكلمة لحم بالعبرية ولحم أو لحمة بالسريانية والآرامية، نفس هذه الكلمة في العربية تعني اللحم المعروف، وفي السريانية الآرامية تعني الخبز أو الطعام. ما أصل هذا الخلاف؟ أصله الأول أن أهل اللغة السامية الأولى كانوا بدوة، فكان يعني ما أكلهم الأول هو اللحم الذي نستعمله الآن باللغة العربية. فلما تطور بهم الحال واستقروا وبدأوا في الزراعة، طبعا اللغة العربية حافظت على الأصل المعنى الأول، وهذه خصيصة مميزة جدا للغة العربية أنها أقرب اللغات إلى اللغة السامية الأولى بسبب ضعف مخالطة العربي لبقية الأمم، فبقي الأصل في أغلب الأحيان العربية تمثل الأصل الأول. في حين تطورت الكلمة مع السريان والآراميين والسريان وغير ذلك واليهود، تحول المعنى إلى معنى الخبز أو الطعام عامة، لأن الخبز أصبح هو الوجبة الأساسية أو الغذاء الأساسي عند هؤلاء الأقوام بعدما استقر حالهم وبدأوا في الزراعة. فنفس الكلمة تتطور. خذ مثلا كلمة هلكة. هلك هذه الهاء واللام والكاف باللغة العربية، هنا نجد أن العربية هي التي غيرت المعنى. هلك بعامة اللغات السامية تعني سافر. الكلمة في اللغة العربية تطورت من معنى السفر أو الضرب في الأرض إلى معنى الموت، لأنه السفر الذي لا عودة بعده، سفر إلى عالم آخر، سفر بعيد، فيقال فلان هلك بمعنى فلان مات. فهذا وجه إذن يبين أنك لا يمكن أن تأخذ معاجم وتقول خلاص إذا كانت الكلمة مشتركة بين اللغتين فلا بد أن تفسر هذا بهذا. لا، اللغات حية تتطور مع الاستعمال، وأعراف الناس تتغير وتتبدل لظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية وجغرافية وغير ذلك. فالنقل هذا الفهم المصطري وتطبيق الآلي للنظر بين كلمات لغات مختلفة، هذا ليس من المنهج العلمي في شيء، وهذا أمر متفحش جدا في كتاب جابريال سوما بصورة يعني مزعجة للغاية. فهذه قضية تفسيرية. يعني الكاتب الكبير الشهير دي اي كارسون له كتاب Exegetical Fallacies، المغالطات التفسيرية، كتاب هام أو يعني كتاب صغير حجم لكن هام، وتحدث عن المغالطات في التفسير. الفصل الأول جعله عن المغالطات في معاني الكلمات، المغالطات أول فصل المغالطات في معاني الكلمات، وتحدث عن المغالطات في محاولة ربط الكلمات ببعضها دون لزوم تاريخي لغوي مع بعض، مثل ربط مثلا بين كلمة لحم وملحمة بمعنى حرب، هناك تشابه لغوي لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هذا من ذاك. فهناك إشكالات في اللغة الواحدة، هناك إشكالات في اللغتين ما بين اليونانية والعبرية. طبعا هو يتحدث أساسا عن الكتاب المقدس لأنه كتب بالأساس بالعبرية واليونانية، وهناك مقاطع صغيرة جدا صغيرة بالآرامية. فهذا نوع إذن من المغالطة التفسيرية، وبالتالي الانضباط المعرفي والانضباط المنهجي والانضباط الأكاديمي يقتضي أن الإنسان يتعامل مع هذا الأمر بنوع من الحذر ونوع من الدقة، ويفتح مجال للاحتمالات دائما. أما أن يأتي بهذه الصورة، خلاص هذه كلمة نقرأ الفاتحة، كل كلمة في الفاتحة لها ما يقابلها في لغة أخرى في السريانية، إذا هذا هو التفسير، هذا كلام فاسد عاطل، لا يقول إنسان درس دراسة جادة وينضبط بالمنهج العلمي الأكاديمي.